بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما، نسأله تعالى أن يزيدنا إيمانا وتوحيدا. قبل أن نبدأ بدرس اليوم، هنا ملاحظات على أسئلة الاختبار. من الأسئلة التي أخطأ فيها كثير من الطلبة بنسبة 40%، السؤال يقول: من جعل الشيء سببا ولم يجعله الله سببا لا في الشرع ولا في القدر، فكأنه شارك الله في تشريع الأسباب، فهذا شرك أصغر أو شرك أكبر؟ طبعا الجواب هو شرك أصغر، ف40% تقريبا من الطلاب قالوا شرك أكبر. وحتى تكون الصورة واضحة لنا في التفريق بين الشرك الأصغر والشرك الأكبر، دائما تذكر أن الشرك الأكبر فيه صرف عبادة لغير الله. الشرك الأكبر ليس بالهين. الشرك الأكبر أن يعبد الإنسان غير الله، يصلي لغير الله، يطوف حول القبر، يذبح له، ينذر له، يستغيث به، يطلب منه المدد، هذا شرك أكبر. أو يعتقد أن هناك خالق مع الله جل وعلا، يعتقد أن هناك من يدبر أمر العالم ويخلق ويرزق وينفع ويضر بذاته، هذا شرك أكبر. أما كما جاء في السؤال، كما في هذه القاعدة من قواعد الشرك الأصغر كما مر معنا، وما أدري يعني لعل أشكل على الطلاب الذين أخطأوا السؤال، قال: فكأنه شارك الله في تشريع الأسباب، كأنهم ظنوا مشاركة على سبيل الاستقلال. لا، طبعا هذه قاعدة نكررها كثيرا في ضابط الشرك الأصغر، يعني من الضوابط الشرك الأصغر هذه القاعدة: هذا ما عبد غير الله، ولا اعتقد أن هذه التميمة مثلا تنفع وتضر بذاتها، أو هذا الطير إذا طار جهة الشمال أو رأى طيرا أسود أنه ينفع ويضر بذاته أبدا، أو أن النجوم تؤثر بذاتها أبدا، وما يعتقد هذا، هو جعل هذا سببا لحصول الخير. فرق بين التأثير الذاتي وبين أن هذا مجرد سبب والله هو الذي يؤثر وينفع ويضر، فرق بين الصورتين. فالشرك الأكبر متى يكون؟ إذا اعتقد المسلم أن هناك خالق مع الله، هناك مدبر يدبر الأمر، هذا شرك أكبر في الربوبية. أو كما قلنا عبد غير الله، هذا الشرك أكبر في الألوهية، انتهينا من الشرك الأكبر، واضح. أما الشرك الأصغر كما عرفنا له قواعد، ومن هذه القواعد أن الذي يجعل الشيء سببا فكأنه شارك الله في تشريع الأسباب، كما قلنا، لأن الله هو الذي يجعل النار تحرق، يجعل الماء يطفئ، يجعل هذه المادة فيها شفاء، هذا الله تعالى هو الذي يفعله، وهذا الفعل يختص بالله جل وعلا. لما يأتي إنسان يقول الطير الأسود سبب للشر، هو ما يقول أن هذا الطير الأسود مثلا يضر بذاته، أو أن هذا النجم إذا طلع يضر بذاته، لا، وفقط يظن أن هذا سبب للشر مثلا، فهذا الظن منه كأنه أصبح هذا الإنسان يشارك الله في تشريع الأسباب، مثل ما أن الله تعالى يقول هذا في شر، كأنك أنت تدعي تقول هذا في شر. فانظر هنا المشابهة فقط في الصورة الظاهرة، في الصورة الظاهرة، وإلا لو اعتقد، تأمل هنا يدخل الشرك الأكبر، لو اعتقد، لو قال نعم هذا النجم يؤثر بذاته يضر بذاته إذا خرج، هذا شرك أكبر. كما عند عبدة النجوم يعبدونها لأنهم يقوم في قلوبهم أنها تنفع وتضر، ففرق بين الأمرين، وإن شاء الله يكون في هذا يعني توضيح بإذن الله. طبعا هنا أيضا من الأسئلة أيضا التي طلب الإخوة المسؤولون أن نوضحها، كذلك التنجيم من أنواع التطير، فيعني 30% يعني أخطأوا في هذا، أو ماذا قال هنا إيش؟ التنجيم من أنواع التطير. هو الآن إيش معنى هذا؟ قال 70% صح، هذا صح وخطأ يعني. أي نعم، سؤال صح وخطأ. نعم، التنجيم من أنواع التطير، ف70% وضعوا أنه يعني صح. طبعا هذه عبارة يعني غير صحيحة، 30% وضعوا خطأ وهذا هو الصواب. طبعا طبعا التنجيم كما عرفنا يعني فرق بين التنجيم وبين التطير، فيعني التطير كما قلنا التشاؤم، والتشاؤم في الغالب يدخل في الشرك الأصغر كما عرفنا في قاعدة الشرك الأصغر، يعني يتعلق قلبه بسبب موهوم أو يظن أن هذا سبب والله ما جعل سبب، هذا شرك أصغر، بخلاف يعني التنجيم. التنجيم يدخل في الشرك الأكبر إذا اعتقد أن النجوم تؤثر بذاتها، ويدخل في الشرك الأصغر إذا يعني اعتقد أن هذا النجم يعني سبب للشر. وأنا يعني ألتمس العذر لمن أخطأ يعني وضع أن يعني أنه قال صح، هذه العبارة صحيحة، ممكن مثلا قام في ذهنه ماذا، أن بعض الناس قد يتطير بالنجوم، يوجد، فيعني مثلا يقول إذا ظهر هذا النجم أو هذا المذنب سيعني يحصل شر، فهذا من التطير صحيح، لكن كعبارة هكذا مطلقا التنجيم من أنواع التطير، نحن عرفنا التنجيم يعني له حقيقته ادعاء الغيب عن طريق النجوم أو التأله للنجوم أو اعتقاد أنها تؤثر أو أنها سبب، فهذا باب، والباب التطير يعني باب آخر. لكن في الحقيقة يعني مع ذلك أنا أقول قد يحتمل أن هذه العبارة صحيحة، ممكن إذا يعني تطير بعض الناس بالنجوم، وتعرفون التطير والتشاؤم يكون بأشياء كثيرة، يكون حتى بأرقام، اليوم الناس يطيرون بأرقام مثلا كما عرفنا، فممكن يعني في بعض الأزمنة أو عند بعض الناس يتطيرون بنجوم معينة مثلا. كذلك هذا السؤال قال التعرف على الشخصية بالخط أو التوقيع أو اللون يدخل في التطير الذي يحصل فيه الشؤم، طبعا هذا لا يدخل في التطير وإنما يدخل في التنجيم كما عرفنا، نحن ذكرنا هذه الصورة يعني تندرج في التنجيم، يعني أن هذا من الكهانة، ما نقول حتى التنجيم، التنجيم النظر في النجوم، لكن هذا يدخل في التكهن، يعني يدعي علم الغيب عن طريق هذه الأمور الوهمية، فهذا يدخل في الكهانة يعني لا يدخل في التطير. لكن بعضه ممكن أن أقول اللي أخطأ في هذا السؤال، نسبة عالية تقريبا 50% أخطأوا في هذا السؤال، يعني ممكن يظن أن يعني الإنسان قد يعني يتشائم بلون معين مثلا، أو يمكن هكذا فهم السؤال، ممكن يعني نعم، أو أنه قام في ذهنه أن هذا يعرف أنه هو من يعني الأمور المخالفة، لكن لابد أن نكون دقيقين، يعني فرق بين التشاؤم وبين يعني ادعاء الغيب عن طريق هذه الوسائل، وهذه وسائل وهمية في الحقيقة لا تفيد علما. طيب كذلك يقول هذا السؤال أيضا أخطأ فيه يعني أيضا نسبة يعني تقريبا 35%
من علق تميمة يعتقد أنها مجرد سبب للنفع والضر فهذا شرك ماذا؟ الأكثر قالوا شرك أصغر، هذا هو الصحيح، كان يعني 35% قالوا يعني شرك أكبر. ونحن عرفنا يعني لما قال مجرد أنها سبب وما يعتقد أن هذه التميمة تنفع تضر بذاتها، هذا الشرك الأكبر. أما مجرد أنها سبب، يعني كان يقول الله هو الذي ينفع ويضر لكن هذه سبب للحفظ، فهذا يعني شرك أصغر. فإذا الخلاصة أن يعني بعض الإخوة أو كثير من الإخوة لا يزال عنده التباس في التفريق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. نقول اترك الشرك الأصغر، أنت أولا خذ الشرك الأكبر. الشرك الأكبر عندك شرك في الألوهية، هذا واضح، شرك في العبادة، صرف العبادة لغير الله، هذا واضح شرك أكبر. والشرك في الربوبية إذا اعتقد أن غير الله يخلق يرزق ينفع يضر يؤثر مثل هذه الأفعال، هذا شرك أكبر. لكن ما عدا ذلك هذا شرك أصغر. إذا اعتقد أنها سبب، يعني مثل ما عرفنا التشاؤم التطير، فهذا كله من الشرك الأصغر، والله أعلم. هذه بعض التنبيهات التي أراد الإخوة أن أنبه عليها في بداية درس اليوم. طيب، نكمل إذن التعليق على كتاب أو شرح كتاب 40 في حقوق رب العالمين. وصلنا إلى الحديث أظن 19. نعم، قال ابن عمر رضي الله عنهما: لا يحلف بغير الله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، رواه الترمذي. وكان الصحابة رضي الله عنهم يسيرون في ركب، وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع عمر بن الخطاب يحلف بأبيه. والحلف بالآباء بغير الله مما اعتاد عليه الناس في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله وإلا فليصمت. قال عمر رضي الله عنه: فوالله ما حلفت بهما أو ما حلفت يعني بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاكرا ولا آثرا، يعني ولا أني أنقل الحلف بغير الله. وأيضا هذا الحديث كما ذكره المؤلف هنا، حديث ابن عمر رواه الترمذي، وجاءت أحاديث في هذا الباب، كذلك حديث قتيلة رضي الله عنها أن حبرا من أحبار اليهود أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون. قال: سبحان الله، وما ذاك؟ قال: تقولون إذا حلفتم والكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: من حلف فليحلف برب الكعبة، من حلف فليحلف برب الكعبة. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ما نوع هذا الكفر أو الشرك؟ هل هو شرك أكبر أو هو شرك أصغر؟ الحلف بغير الله ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون شركا أكبر. كيف يكون شرك أكبر؟ إذا اعتقد الحالف أن هذا المخلوق الذي يحلف به مساويا لله في العظمة، فإذا اعتقد هذا لا شك أن هذا شرك أكبر. وهذا والحمد لله الأصل أنه لا يوجد في قلب المسلم. إذن ما الذي يوجد عند المسلم؟ الذي يوجد عند أكثر المسلمين الحلف بغير الله لكن بدون اعتقاد، لأنها كلمة جرت على لسانه. فالنوع الثاني أن يكون شركا أصغر، وهو إذا حلف بلسانه دون أن يعتقد بقلبه أن هذا المحلوف مساويا لله في العظمة، لا يقصد تعظيم المخلوق وأنه يساوي الله في العظمة، وإنما يحلف بلسانه لأنه اعتاد على هذا، فهذا من الشرك الأصغر، وهذا يسمى شرك الألفاظ. وشرك الألفاظ قاعدته، نحفظ هذه القاعدة، كل تسوية في اللفظ بين الخالق والمخلوق، يعني فيما يختص فيه الخالق جل وعلا، وإن لم يقصد المسلم حقيقتها، وما قصد أنه يسوي بين الله وبين المخلوق بقلبه، ولكن جرى هذا على لسانه على لفظه، فهذا يدخل في الشرك الأصغر. إذن كل تسوية في اللفظ بين الخالق والمخلوق فيما يختص به الخالق، وإن لم يقصد حقيقتها، فهذا من الشرك الأصغر. مثل الحلف، الحلف ما معنى الحلف لما تحلف؟ الحلف أنك تؤكد الأمر بذكر معظم، هذا معنى الحلف. لما تقول والله فعلت كذا، أنت تريد أن تؤكد فعلك فتحلف، فعند الحلف تذكر معظما، فإذا الحلف فيه تعظيم للمحلوف به. فإذا حلف المسلم بغير الله وإن لم يقصد أنه يعظم هذا المخلوق مثل ما يعظم الله، لكن مدام أنه جرى هذا على لسانه أصبح هناك تسوية بين الخالق والمخلوق ولو في اللفظ، لأن الحلف لا يكون إلا لله، هذا التعظيم لا يكون إلا لله. فمدام أنه حصل هذا، حصلت هذه التسوية في اللفظ، فهذا شرك أصغر ما دام أنه لم يعتقد بقلبه أن هذا المخلوق له من العظمة مثل عظمة الله. فإذن عرفنا التفصيل في نوع الشرك. وللأسف بعض المسلمين قد يقع في الشرك الأكبر عند حلف بغير الله. كيف؟ تجده من تعظيمه لصاحب القبر مثلا، لولي من الأولياء، أنه في الحقيقة دخل في قلبه خوف عظيم من هذا الولي مثلا، أو تعظيم لهذا الولي، فإذا قلت له احلف بالله على أنك فعلت كذا وكذا، من السهل أن يحلف بالله ولو كان كاذبا، لكن إذا قلت له احلف بالولي، احلف بعلي أو بالعباس أو بكذا، تجده ينقبض، يقول لا ما أستطيع أن أحلف بهذا الولي، لأنه يعرف أنه كاذب. ومن تعظيمه لهذا الولي يظن أنه إذا حلف بالولي كاذبا ربما يصيبه الولي بعقوبة، فهذا والعياذ بالله شرك أكبر، وهذا يوجد عند بعض الناس، والله المستعان. وهذا كما ترى ما يكون فقط باللفظ، هذا شرك أكبر، لأنه أصلا اعتقد بقلبه أن هذا الولي له من العظمة مثل عظمة الله تعالى، ويخافه كما يخاف الله، فهذا شرك أكبر في الألوهية في العبادة، هو يخاف، صرف عبادة الخوف لهذا الولي حتى وصل إلى هذه الدرجة العالية في تعظيمه والخوف منه كما يخاف من الله جل وعلا والعياذ بالله. فهذا لا شك أنه من الشرك الأكبر. والحلف بغير الله الإخوة الأخوات للأسف انتشر على ألسنة بعض الناس، وتجده يتهاون في هذا، يحلف يعني برأسه أو رأس أمه وأبيه، يحلف بالنبي وحياة النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد. وكذلك من الألفاظ المشهورة خاصة في بلادنا لفظ والرفجة، يعني مثلا كبير القوم يريد منك أن تتغدى عنده أو أن تقبل عطيته، يقولك والرفجة، فهذا يدخل في الحلف بغير الله، لأن هذا اللفظ يقال في مقام تماما هو مقام الحلف بالله جل وعلا. حقيقة الأمر ماذا؟ هو الآن يريد أن يؤكد هذا الأمر أو يلزم هذا الإنسان بهذا الفعل فيحلف، بدل أن يقول والله تغدى عندنا قل والرفجة تتغدى عندنا. إذن السياق واحد تماما والحال واحد، فهذا واضح أنه يقصد به أنه يذكر أمرا عظيما حتى يلزم المخاطب به أن يقبل هذا الأمر، أن يقبل هذا الفعل، فيؤكد هذا الفعل بذكر الرفجة. الرفجة يعني الرفقة، يعني حق يعني الصحبة، فيحلف بالصحبة. فهذا يعني واضح أنه من الحلف بغير الله. ويشبه هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود، قال: من حلف بالأمانة فليس منا. من حلف بالأمانة، يعني والأمانة، تأمل، تشبه مسألة الرفجة. وما يصلح أن يقال لا هذا ليس من حلف بغير الله، لأن قد يقصد حق الرفجة عظيم، ومن حقي عليك أنك تتغدى عندي وتقبل عطيتي. لا، السياق واضح في ذكر معظم حتى يلزم المخاطب بفعل معين، وهذا يشبه الأمانة. فإذا يعني في هذه الحالة أيضا أو هذا اللفظ ينبغي للمسلم أن يبتعد عنه. والسلف رحمهم الله تعالى كانوا يشددون من الحلف بغير الله. ابن مسعود رضي الله عنه يقول: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. لأن الحلف بغير الله شرك، أما الحلف كاذبا معصية، والشرك أشد من المعصية، يعني إذا كانت من جنس واحد. كذلك عمر رضي الله عنه سمع رجلا يحلف بالكعبة فضربه، ثم قال: الكعبة تطعمك، الكعبة تسقيك. وثبت في صحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف فقال في حلفه باللات والعزة فليقل لا إله إلا الله. فهذا واضح أنه من الشرك، وكأنه ينبغي أن يجدد إيمانه وتوحيده. بعض الفقهاء قال الحلف بغير الله ليس حراما، وإنما هو مكروه، استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح وأبيه إن صدق. لكن هذه اللفظة أبيه الصحيح أنها شاذة، لا تثبت في الحديث. روى الحديث مالك وغيره من أئمة الحديث ولم يذكروا هذه اللفظة، فإذا هذه اللفظة شاذة، كما رجح هذا ابن عبد البر وغيره. وأما الله جل جلاله فالله تعالى يحلف بما يشاء، يحلف بما يشاء سبحانه: والشمس وضحاها، قال: والليل إذا يغشى، قال: والضحى، يحلف بما يشاء. فهذا من الله جل وعلا جائز، فالله هو الذي خلق هذه المخلوقات ويحلف بما يشاء منها. وهذا فائدته أنه يبين عظمتها والنعمة فيها لخلقه. وأيضا يجوز الحلف بصفات الله تعالى، قلت: وحياة الله مثلا، وقدرة الله، لا ومقلب القلوب، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف كثيرا، فهذا يدخل في الحلف بالله، والله أعلم. ثم قال الحديث العشرون، قال عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود. وهذا أيضا من الشرك في الألفاظ. وفي الحقيقة ما أجمل التوحيد، سبحان الله، ما أجمل أن يكون المسلم موحدا لله، مخلصا له في قلبه ونيته وفي أعماله وبجوارحه وفي أقواله بلسانه. فهكذا يكون المسلم مخلصا لله جل وعلا في كل أحواله. فهذا من تمام تعظيم الله والإخلاص له جل وعلا. فحتى اللفظ تبتعد أن يكون في لفظك سوء أدب مع الله، أو يعني لفظ فيه تشريك بين الله وبين مخلوق مخلوقاته. الآن هذا الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا الحديث أيضا جاء يعني من بألفاظ مختلفة، جاء أيضا أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. فتأمل كيف اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا تنديدا وشركا، مع أن هذا الرجل الرجل ما قصد أبدا أن يسوي بين رسول الله وبين الله في المشيئة، فمع ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده، أو ممكن أن تقول كما جاء في هذه الرواية: ما شاء الله ثم شاء فلان. وأيضا عن قتيلة رضي الله عنها أنها يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا ما شاء الله ثم شئت، ما شاء الله ثم شئت. وهذا اللفظ أيضا من ألفاظ الشرك الأصغر. لماذا؟ لأن الله تعالى له المشيئة التامة، والله تعالى هو الذي يشاء ما يشاء ويقدر ما يقدره سبحانه جل وعلا، لا شريك له في مشيئته وربوبيته. فلما يسوي المسلم بين الله وبين مخلوق من مخلوقاته في المشيئة، فهذه التسوية كما عرفنا شرك أصغر في اللفظ، وإن لم يقصد، لا شك أن هذا الرجل ما قصد أن مشيئة النبي صلى الله عليه وسلم مثل مشيئة الله، يعني إذا شاء النبي شيئا وشاء الله شيئا المشيئتان متساويتان، ما يقصد هذا الأمر أبدا. فإذا سوى بينهما في اللفظ فهذا شرك لفظي، شرك أصغر. تأمل ما يصل إلى الشرك الأكبر، لأن لم يعتقد. لو اعتقد، تخيل لو أن إنسان اعتقد أن مشيئة هذا المخلوق مثل مشيئة الله، وأن الله إذا شاء شيئا وشاء هذا المخلوق دفع هذا الشيء، مثلا الله يشاء أن يمرض فلان وشاء هذا المخلوق أن لا يمرض فلان، فيقول تدفع مشيئة المخلوق مشيئة الله، إذا اعتقد هذا، هذا كفر أكبر، هذا شرك أكبر واضح، كما عرفنا شرك في الربوبية، لأنه يعتقد أن هناك من يدبر مع الله. لكن مثل هذه الألفاظ كما عرفنا تجري على اللسان بدون قصد، فما دام أنه ما يقصد ما يعتقد، فهو في الظاهر في اللسان بلسانه شرك بين الله وبين النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، فيقع في الشرك الأصغر كما يصل إلى درجة الشرك الأكبر. ولذلك أيضا قال ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا، وإن كان الأثر فيه يعني ضعف يسير لكن يعني معناه صحيح، فسرها: فلا تجعلوا لله أندادا، قال ذكر قال: الأنداد والشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. ثم قال من الصور قال: وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت. وإذن عرفنا أن هذا من الشرك الأصغر. طيب لو قال ما شاء الله ثم شئت فهذا جائز كما في الحديث. لماذا؟ لأن حرف الواو يقتضي الجمع والتشريك، فإذا قلت ما شاء الله وشئت كأنك سويت بين الله وبين مخلوقاته، لكن إذا قلت ما شاء الله ثم شئت، حرف ثم يقتضي ماذا من معانيه؟ ماذا؟ الترتيب والتراخي، فكأنك جعلت مشيئة المخلوق تحت مشيئة الله، بعد مشيئة الله، متأخرة عن مشيئة الله، وهذا جائز كما قال الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إذن هذا اللفظ جائز. وفي الحقيقة هذا اللفظ قد يقع فيه الناس أيضا بدون شعور، يعني مثلا فلان قدم إليك معروفا، أعطاك عطية وعظم فضله عليك، فأردت أن تشكره، خرجت كلمة من لسانك قلت: هذا من فضل الله وفضلك يا فلان، فهذا لا يجوز، هذا من فضل الله وفضلك، هذا من بركات الله وبركاتك. وهكذا الأمور الكونية التي هي من اختصاص الله جل وعلا فهذا لا يكون إلا لله، أو تقول هذا من فضلك ثم هذا من فضل الله ثم بفضلك، فهذا يعني جائز. كذلك مثلا في العبادات التي لا تكون إلا لله، يعني مثل أتوكل على الله وعليك، فهذا يعني لا يجوز. وإن كان بعض العلماء يعني يجوز قوله أتوكل على الله ثم عليك، ثم عليك يقول صحيح التوكل لا يجوز إلا لله، لكن بعضهم جوز هذه العبارة، قال من باب أنه يقصد أني وكلتك في العمل، فإذا قصد أنه وكله في عمل معين وكالة فهذا جائز. أما إذا قصد أني أنا معتمد على الله بقلبي، معتمد عليك بقلبي، فهذا لا يجوز حتى لو قال ثم، لأن هذا يعني خاص بالله جل وعلا. لكن إذا كان المخلوق يستطيع أن يفعل هذا الفعل يجوز أن يقول ثم، مثل أعوذ بالله ثم بك، فهذا جائز. لماذا؟ لأن المخلوق ممكن أن يعيذ غيره، يعيذه يعني خلص من الشر، أنت الآن تفر من عدو أو حيوان مفترس، فذهبت إلى فلان قلت أعوذ بالله ثم بك، يعني أعذني يا فلان احميني عندك، فهذا جائز لأن هذا مما يقدر عليه المخلوق. لكن أيضا ما يقول أعوذ بالله وبك فيسوي بين الله وبين المخلوق، وإنما يقول أعوذ بالله ثم بك مثلا، فهذا يعني جائز. نعم. وقريب من هذا أيضا يعني لما يقول يعني لولا الله فلان لما حصل هذا الخير، فيشرك بينهما فيقع في الشرك، وهذا يعني قاله ابن عباس رضي الله عنهما يعني في الأثر المتقدم، قال وقول الرجل لولا الله وفلان. لكن إذا قلت يعني لولا الله فلان عرفنا أن هذا شرك، إذا قلت لولا الله ثم فلان فهذا جائز، لأن ثم تقتضي التراخي. إذا قلت يعني هل معنى هذا أن الإنسان ما يجوز أن يستخدم لولا؟ طبعا يجوز، لكن بشرط إذا ذكر السبب أن يكون القلب معلقا بالله، ما يكون معلقا بالسبب، يعني هذا راجع إلى القلب. يعني مثلا يقول لولا، لعل هذا ممكن يأتي معنا في بعض الأحاديث، أنا استعجلت، لكن ممكن نقول هذا يعني مثل ما جاء أيضا عن ابن عباس في يعني ما ذكره في الأثر، قال لولا البط في الدار لأتانا اللصوص، لولا الكلب في الدار لأتانا اللصوص، يعني هذا مما يجري على ألسنة الناس، يعني ممكن أن مثلا طبيب نجح في عملية خطيرة، تقول لولا هذا الطبيب وخبرته لمات فلان، طيار مثلا حصلت مثلا مطبات هوائية شديدة وتقلبات جوية، فلكن كان ماهرا، فقلت لولا الطيار لسقطت الطائرة مثلا، لولا الكلب يعني لما نبح لا سرقنا الليلة، هذه أسباب صحيحة، يعني هذا سبب. لكن هنا تأمل يدخل الشرك في هذا اللفظ كيف؟ كما عرفنا إذا وقعت التسوية فالشرك واضح لأن فيه تسوية، لولا الله والطيار لما نجونا، هذا الشرك واضح لأن فيه تسوية، شرك لفظي. لكن إذا أراد أن يذكر السبب فهنا نقول المرجع إلى القلب، إذا قال مثلا لولا الطيار أو لولا الطبيب أو لولا فلان، فهذا نقول يجوز بشرط أن يتعلق القلب بالله. إذا قال لولا الطيار يعني لا سقط الطائرة والحمد لله مثلا، يعني واضح أنه قلب معلق بالله، لكن قال هذا اللفظ من باب بيان السبب فقط بدون تعلق القلب بالله، من دون تعلق القلب بالسبب، فهذا جائز. إذن إذا قال لولا وذكر السبب فأيضا هناك حالتان، إذا قال هذه الكلمة لولا الطيار لولا الكلب لولا البط لولا فلان، إذا قالها من باب بيان السبب فقط والقلب معلق بالله فهذا لا يكون شركا، هذا جائز. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، كما ثبت صحيحين، قال في عمه أبي طالب قال لولا أنا النبي صلى الله عليه وسلم ما يقصد أنه مشيئته هي التي غلبت وهو الذي رفعه من الدرك الأسفل من النار إلى الأعلى، لا، هذا كله بفضل الله ورحمة الله، يعلم هذا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم الآن يذكر لنا السبب، فيذكر شفاعة لعمه أنه يعني خفف عنها العذاب، وبين السبب، لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، ولا شك أن قلبه معلق بالله. وهذا مثل يعني قول مثلا ابن القيم عن الصحابة: لولا هم ما كان في الأرض مسلم، لولا الصحابة ما كان في الأرض مسلم، من باب ذكر السبب. وقول الذهبي مثلا: لولا الحفاظ الأكابر لخطبت الزنادقة على المنابر مثلا. فيعني مثل هذا اللفظ جائز إذا أراد الإنسان بيان السبب بدون أن يتعلق القلب بغير الله، يعني مع تعلق القلب بالله وحده. لكن إذا غفل عن الله، قال هذا اللفظ وغفل قلبه عن الله وتعلق بالسبب، هذا يقع في الشرك الأصغر، هذا يقع في الشرك الأصغر، وكما جاء عن ابن عباس. ولذلك يعني هناك أثر صحيح عن ابن عباس يدل على هذا، لأن الأثر في تفسير قول الله تعالى: فلا تجعل لها أندادا، فيه ضعف يسير، لكن يشهد له قول ابن عباس: إن أحدكم لا يشرك حتى يشرك بكلبه، يقول لولاه لسرقنا الليلة. فهذا أثر صحيح عن ابن عباس: إن أحدكم لا يشرك حتى يشرك بكلبه. سبحان الله، بذكر الكلب، يقول لما يقول لولا الكلب لأتانا اللصوص، قال حتى يشرك بكلبه، يقول لولاه لسرقنا الليلة. فإذا عرفنا الجمع، كيف نجمع بين هذا اللفظ وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار؟ أن هذا يرجع إلى القلب، يرجع إلى القلب. إذا تعلق القلب بالسبب هذا الشرك، إذا تعلق القلب بالله فهذا جائز، والله أعلم. فهذه يعني بعض الألفاظ التي يعني تدخل في هذا الباب، والله أعلم. ثم قال: ولاحظ الأحاديث كلها تتعلق الآن ب يعني مسألة شرك الألفاظ. كذلك هنا قال الحديث 21 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤذيني ابن آدم، قال: يسب الدهر وأنا الدهر، أقلب الليل والنهار. متفق عليه. قال: يؤذيني ابن آدم، هذه الكلمة قد تشكل على بعض الناس، هل المخلوق يصل إلى إيذاء الرب جل وعلا؟ كيف يؤذيني ابن آدم؟ نقول: ليس في هذا نقص، بل هذا من كمال الله جل وعلا. كيف ذلك؟ لابد أن نفرق بين الضر والأذى. الأذى هو ما خف أثره، ما خف أثره، بخلاف الضر. الضر هو الذي يعني يصيب يعني المتضرر فيكون أثره كبيرا. إذن الفرق بينهما أن الضر أثره كبير، مثل إنسان يضربه فلان فيكسر يده، يمرض، هذا ضر. لكن الأذى يسمع كلاما من فلان فيغضب مثلا، فهذا أذى. لذلك الله تعالى قال: لن يضروكم إلا أذى. عندما يتكلم المشركون أو أهل الكتاب بشركهم وسبهم، فالله تعالى يسلي المسلمين، يقول: لن يضروكم إلا أذى، مجرد أذى. وهذا الأذى لو تتفكر فيه هو من كمال المسلم. يعني تخيل المسلم يسمع سب الله ما يتأذى، يعني ما يغضب لله، هذا نقص. بالعكس، إذا تأذى بهذا الأذى بمعنى أنه غضب لله فهذا هو الكمال. فكذلك في هذا الحديث، هكذا تفهم الحديث: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر وقلب الليل والنهار. يعني الله تعالى يكره هذا الأمر ويغضب من الشرك مثلا. فتلاحظ أن الخلق لا يصلون إلى الإضرار بالله جل وعلا، الله تعالى يقول ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. ويقول الله تعالى حديث القدسي يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فالخلق أحقر من أن يضر الله تعالى، ولكن هذا الأذى في الحقيقة من كمال الله جل وعلا، لأن الشيء الجماد هو الذي لا يشعر ولا يتأذى، أما الكامل هو الذي يتأذى. الجماد لا يتأذى، أو الإنسان الغافل البليد الذي هو بعيد عن الدين مثلا لا يتأذى مثلا يعني كلام من يتكلم عن الدين، من الذي يتأذى؟ الذي في قلب إيمان. فهذا من كمال الرب جل وعلا. يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. بعض الناس إذا وقعت له مصيبة في يوم من الأيام، ما وفق في الامتحان أو نزل به مرض أو خسر تجارته، يبدأ يسب الزمان، يسب هذا اليوم الذي هو فيه، يقول هذا اليوم يوم نحس، ما رأينا إلا الشر في هذا اليوم، هذا اليوم شر، هذا اليوم يوم أسود. هذا من سب الدهر، الآن هو يسب الدهر يعني الزمان. الله تعالى يقول وأنا الدهر. ما معنى وأنا الدهر؟ ليس معنى هذا أن الله هو الزمان، لا. ولذلك بعض العلماء يعني ذهب إلى هذا أن الدهر من أسماء الله، لكن هذا غير صحيح، لأن الله له الأسماء الحسنى، حسنى التي لها معاني بالغة في الحسن، أما الدهر اسم على الزمان فقط ليس فيه كمال. فمعنى أنا الدهر هذا على حذف المضاف، يعني أنا مقلب الدهر، أنا مقلب الدهر. ولذلك قال أقلب الليل والنهار، هذه قرينة تدل على معنى وأنا الدهر. إذن قال أقلب الليل والنهار، متفق عليه، يعني معنى هذا أن الذي يسب الزمان فكأن سبه يقع على الله، لأن الزمان لا يؤثر ولا يضر ولا ينفع. إذن من الذي يقلب الحوادث في الزمان؟ هو الله جل وعلا، هو الذي يقدر هذا الخير وهذا الشر. فالذي يسب الزمان لأجل أنه وقع في هذا الشر فكأن سبه يقع على الله، لأن الله هو الذي صرف هذه الأقدار في الزمان. ولذلك سب الدهر يعني محرم. وطبعا سب الدهر قد يصل إلى درجة الشرك الأكبر إذا اعتقد أن الدهر هو الذي ينفع ويضر. دائما ركزوا، الشرك الأكبر في الربوبية أو في العبادة، هنا ممكن يكون شرك أكبر في الربوبية، يعني إذا اعتقد أن الزمان يؤثر ويضر بذاته، مثل الذين يقولون الطبيعة هي التي تفعل، كذلك الزمان هو الذي يفعل ويضر وينفع بذاته، ليس الرب هو الذي يقدر، الزمان هو الذي يقدر. وهذا ما يعتقده مسلم، هذا كما قال الله تعالى عن أهل الجاهلية وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، وما يهلكنا إلا الدهر، هذا شرك أكبر. لكن يعني إذا سب الدهر بسبب ماذا؟ لأن الحوادث يعني التي لا تلائمه الشر المصائب وقعت في هذا الزمان فأخذ يسب هذا الزمان، فهذا في الحقيقة محرم كما عرفنا، لأن هذا من سوء الأدب مع الله، لأنك أنت لما تسب الدهر، طيب الدهر ما له علاقة بهذه المصيبة، من الذي قدرها؟ هو الله. فأنت لما تسب الدهر كأنك تسب الذي يقلب الدهر. وذلك قال الله تعالى هنا وأنا الدهر، هذا فيه تقبيح لمن سب الدهر. تأمل، قد يقول قال طيب ليش ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا عن الله وأنا مقلب الدهر، ليش قال وأنا الدهر؟ حتى يبين لنا أن الذي يسب الدهر يقع سبه على الله، فقال وأنا الدهر، لأن الله هو الذي يتصرف في الزمان. هذا مثل إنسان يرى مثلا بيتا أو بناية فيبدأ يعني يعيب هذه البناية، فعيبه لهذه البناية يقع على من؟ على الذي بناها، على المهندس، واضح. البناية ما بنت نفسها. فكذلك الزمان الذي يسب الزمان يقع سبه على الله. ثم كذلك هذا من الحمق قلة العقل، يعني الزمان ما له علاقة بهذا. فهذا الذي يعني يتسخط ويسب الدهر، يعني هذا يعني عنده يعني نقص في عقله. ثم في الحقيقة يعني مثل هذا فيه اعتراض على قدر الله، ولا يزداد إلا حسرة وألما. هنا صورة جائزة في هذا اللفظ، وهي أن الإنسان لو أراد أن يخبر فقط عن شدة هذا اليوم، ما وقع فيه من شدة، مثل ما قال الله تعالى عن نبيه لوط لما جاءه قوم يريدون والعياذ بالله الفاحشة بالضيوف الذين نزلوا عندهم ملائكة، قال وقال هذا يوم عصيب، هذا يوم عصيب مثلا. أو كما قال الله تعالى عن قوم عاد لما أهلكهم بالريح، قال في يوم نحس مستمر، في يوم نحس، سمى الله تعالى هذا اليوم يوم نحس. فنقول هذا جائز إذا كان من باب الإخبار المجرد، يجوز إذا كان من باب الإخبار المجرد. إيش معنى الإخبار المجرد؟ يعني أنت ما تتسخط، ما تتسخط على القدر تقول يعني هذا اليوم يوم نحس بسبب المصائب التي وقعت عليك، لا، لكن تقول هذا اليوم نحس على الكافرين بسبب ماذا؟ بسبب الشر، يعني تقول بسبب الشر الذي وقع عليهم، فأنت تخبر فقط، تخبر أن هذا اليوم بالنسبة لهم يوم نحس، مثل ما أخبر الله عن قوم عاد أن هذا اليوم بالنسبة لهم هو يوم نحس. النحس يعني التعاسة والشر الذي وقع عليهم فيه. فهذا إذا كان من باب الإخبار المجرد فهذا يعني جائز، لأن هذا هو حقيقة الواقع، ويعني تأتي بهذه الألفاظ من باب يعني البيان، تقول هذا يعني يعني مثلا شوف الآن حالتان، واحد أصيب بمرض كورونا نسأل الله أن يعافينا مثلا في هذه السنة، فقال هذه السنة سنة شر، هذه السنة سنة مرض، هذه السنة سنة يعني نحس، هذه سنة سوداء، سنة كورونا. طبعا هذا يدخل في سب الدهر. لكن لو قال هذه السنة سنة نحس على الكافرين لأن الله أهلك فيها كثير من الكفار مثلا، فهذا جائز لأنه يخبر بواقع حصل، يموت يعني مئات الآلاف من الكفار في يوم واحد، لا شك أن هذه عقوبة، فقال هذه السنة سنة شر على الكافرين، صحيح. فهذا يعني جائز لأنه من باب الإخبار، ليس فيه تسخط وليس فيه يعني يعني اعتراض على قدر الله تعالى أو يعني نسبة الشر إليه يعني على سبيل التسخط، والله أعلم. ولو استأذن الإخوة أننا نأخذ الحديث 25 لأنه يدخل في سب الدهر أيضا، هو من صور سب الدهر وهو سب الريح. قال عن أبي عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به، رواه الترمذي وقال حسن صحيح. فهذا أيضا يدخل من جنس سب الدهر، لأن الآن هذه أيضا يعني هذا يقع، يعني ممكن يقع من الإنسان بلا شعور. مثلا إنسان خرج ما شاء الله متجمل لابس غترة وعقال وخارج إلى عزيمة مثلا، وفجأة جاءت ريح شديدة وسقطت الغترة على الرمل أو على الوحل، فتجد بدون شعور أول وهلة يقول أف ما الذي حصل، ما هذه الريح، وقع في سب الريح ولا يشعر. تخيل أراد أن يذهب مع أصدقاء إلى رحلة مثلا وجهزوا المتاع وكل شيء، وإذا بهم أول ما يخرجون إذا ريح شديدة رملية وقالوا لا المكان اللي نذهب إليه ما ينفع نخرج اليوم، فربما يشعر بتسخط ويسب الريح، ما هذه الريح، هذه الريح كل من هذه الريح اللي جعلتنا ما نسعد اليوم في يومنا، هذا وقع في سب الريح. تأتي ريح شديدة تكسر الأشجار أو نوافذ البيوت أو كذا فيبدأ يسب الريح. فهذه صور تقع في حياة الناس وهي من سوء الأدب مع الله جل وعلا. طبعا لا تدخل في الشرك الأكبر. لماذا؟ هو ما اعتقد أن الريح تنفع وتضر بذاتها، واضح هو يعتقد أن الله هو الذي ينفع ويضر، لكن هنا ضعف إيمانه وبدأ يسب الريح، وهو لما يسبها ما يعتقد أنها هي التي يعني تنفع وتضر بذاتها. وأيضا تلاحظ أن هذا اللفظ ليس فيه تشريك، يعني دائما انظر الفرق بين شرك الألفاظ وبين الأمور التي هي من سوء الأدب مع الله. أن شرك الألفاظ اللفظ نفسه فيه تشريك، ما شاء الله وشئت، والله، أو تحلف برأس فلان أو كذا، فلأن الحلف ما يكون إلا لله، فهذه الألفاظ فيها تشريك. أما مثل هذا اللفظ يسب الدهر أو يسب الريح فهذا من سوء الأدب مع الله كما عرفنا، لأن سب الريح يقع على الذي دبر هذه الريح وأرسلها، يقع سب الريح على مرسل الريح، من الذي أرسل هذه الريح؟ هو الله. فلما تسب الريح سبك يعود على الله، فتلاحظ أن هذا من الشرك، أن هذا من سوء الأدب مع الله، ما في تشريك فيكون من سوء الأدب مع الله. وسب الريح النهي عنه يعني كما ذكر يعني هو الأصل فيه أنه يعني محرم، ويعني جاء المجاهد رحمه الله قال هاجت ريح أو هبت ريح فسبوها، فقال ابن عباس رضي الله عنهما لا تسبوها فإنها تجيء بالرحمة وتجيء بالعذاب، ولكن قولوا اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا. نعم. وإذا وصفت الريح من باب الإخبار كما عرفنا في سب الدهر، إذا وصفت يوم بأن هذا يوم شر للكافرين أو كذا، أن هذا يوم شديد، أن هذا يوم شديد الحرب بدون تسخط، فهذا يعني جائز. لكن كذلك هنا بالنسبة للريح، إذا قال هذه الريح عاصف، هذه ريح شديدة، وهو يخبر عن الواقع، فهذا أيضا جائز لا يدخل في النهي، وإنما الذي يدخل في النهي هو يعني السب الذي يكون بسبب يعني أذى تأذى به بسبب هذه الريح فيسبها لهذا الأذى، كأن في شيء من الاعتراض على قدر الله تعالى. وتأمل هنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف أرشدنا إلى هذا الدعاء إذا يعني هاجت الريح، قال اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، وهذا فيه جمع بين توحيد العبادة وتوحيد الربوبية. اللهم إنا نسألك، هذا توحيد عبادة، ما تسأل الريح يا ريح اذهبي عنا وكذا، لا طبعا ما أحد يقول هذا، لكن هذا فيه تعلق بالله وتوحيد لله. اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح، الريح تأتي بالمطر وتأتي بتلقيح النبات، قال وخير ما فيها، وهذا في زيادة توكيد، من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، فهي مأمورة مربوبة، هذا في إشارة إلى توحيد الربوبية. فجمع هذا الدعاء بين توحيد العبادة وتوحيد الربوبية، أن هذه الريح مأمورة ومربوبة لله فكيف تسبها والله هو الذي أمرها. قال ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. نعم. ثم نرجع إلى الحديث الثاني والعشرون. نعم، نرجع الحديث الثاني والعشرين. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخنع الأسماء عند الله رجل تسمى بملك الأملاك لا مالك إلا الله عز وجل. متفق عليه. وأخنع الأسماء أخنع الأسماء يعني يعني أذلها وأوضعها عند الله، وهذا من باب الجزاء من جنس العمل. لما تسمى بملك الأملاك والكبرياء لا تكون إلا لله، كان هذا الاسم أذل اسم عند الله تعالى، فقال أخنع الأسماء عند الله رجل تسمى بملك الأملاك، لا مالك إلا الله عز وجل. وهنا طبعا بالنسبة ل يعني ملك الأملاك، طبعا هذا يعني لفظ يعني محرم ولا يجوز، ويدخل ملك الملوك، نعم، طيب، طيب لا بأس. إذن التسمي بهذا الاسم يعني طبعا ما يعتقد الإنسان الذي يقول ملك الملوك، ما يعتقد طبعا أنه أصبح ملكا مع الله مشاركا لله في ملكه في تدبيره. الآن السؤال، لو اعتقد هذا إنسان مثلا على سبيل المثال، لو اعتقد هذا يكون ماذا؟ هذا يكون شرك أكبر في الربوبية، لأن الملك لله وحده. طيب الآن إذا تسمى به ولكن يعني ما اعتقد، لكن هذا اللفظ ما يكون إلا لمن؟ لله جل وعلا، فأيضا هذا يعني يدخل في الشرك الأصغر كما عرفنا، لأن هذا فيه يعني تسوية بين الله تعالى وبين المخلوق، هذا اللفظ يعني ما يكون إلا لله جل وعلا. نعم، طيب، نعم. وأيضا حتى لو كان بلغة أخرى، قال سفيان مثل شاهان شاه، نعم. لذلك لما تسمى ملك إيران بهذا اللفظ يعني الشاه كما يقال شاه إيران شاهن شاه، سمى بهذا اللفظ فزالت دولته، زالت دولته. وهكذا يقولون عن ابن بوية أو بويه، ابن بويه لما تسمى بهذا اللفظ ملك الأملاك كذلك، حتى مدح به وقال القائل عضد الدولة وابن ركنها ملك الأملاك غلاب القدر والعياذ بالله، لم يعش بعدها إلا أشهرا، ولما احتضر ابن بويه جعل يقول في سياق الموت ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. فهذا يعني من الألفاظ الشركية، وهو يعني من يعني الشرك الأصغر إذا ما قصد كما عرفنا، هذا من الشرك الأصغر. طيب هناك لفظ أيضا منتشر يقولون قاضي القضاة، هذا يعني حصل في خلاف بين العلماء هل هو محرم أو جائز، لأن هذا مشهور عند القضاة يكون هو رئيس القضاة، فبعضهم يجوزه وبعضهم يمنعه. لكن كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أنه إذا قيد فهو جائز، يعني إذا قيل قاضي قضاة العراق قاضي قضاة الإمارات كذا فلان فهذا جائز، لأن ما ادعى أنه قاضي القضاة على سبيل الإطلاق. أما إذا قيل على سبيل الإطلاق وأن هذا قاضي القضاة يعني هكذا على سبيل الإطلاق، طبعا هذا لا يكون إلا لله جل وعلا. نعم، فإذن وأيضا يناسب هنا أن نذكر الأسماء التي تعبد لغير الله، يعني أيضا هذا من الأمور الشركية مما يدخل في يعني الشرك الآن، هذه أسماء يعني قد يتسمى بها بعضهم عبد النبي، عبد الحسين، عبد الكعبة، فهذه أسماء أولا أجمع العلماء على عدم جوازها ولا يجوز، وتدخل في الشرك الأصغر لأن هذا شرك في الظاهر، التعبيد لا يكون إلا لله، فإذا جعلته لغير الله جعلت هذا كأنه ند مع الله، فالعبودية ما تكون إلا لله، فإذا جعلت لغير الله أصبح فيه شيء من التشريك. طيب أنا الآن أسألكم، لو اعتقد والعياذ بالله أن هذا الذي عبده لغير الله سمى ولده عبد النبي، اعتقد أنه يعبد النبي عبادة ويصرف له الدعاء ويطلب منه المدد ويطوف حول قبره، هذا يكون ماذا؟ هذا يكون شرك أكبر إذا اعتقد هذا. فدائما تلاحظون الشرك الأكبر إما أن يكون في اعتقاد هذا يتعلق بالربوبية، أو يكون في صرف عبادة عملية لغير الله، هذا الشرك أكبر في العبادة. طيب إذا ما اعتقد ننظر هل اللفظ فيه تشريك في الظاهر ولا لا؟ إذا فيه تشريك في الظاهر نقول هذا من شرك الألفاظ، كما عرفنا ما شاء الله وشئت، الحلف بغير الله، ملك الملوك، عبد النبي، هذه فيها يعني تشريك في الظاهر، ويدل على أن هذا يعني من الشرك قول الله تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أو يشركون ما لا يخلق شيئا هم يخلقون. فالذي عليه أكثر السلف في تفسير هذه الآية ما جاء عن السلف في قصة آدم وحواء عليهما الصلاة والسلام، يعني كان آدم عليه الصلاة والسلام لا يولد له، وكان إذا ولد له ولد مات، فجاءه الشيطان وقال إن سرك أن يعيش فسمه عبد الحارث، وفي رواية لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك ويشق بطنك، فأبى أن يطيعه فمات. وهكذا ثم أدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، الحارث من أسماء الشيطان يعني، فقال يعني في ذلك الزمان يعني إلا الحارث يعني اسم جائز يعني تسمي به، المهم فسمياه عبد الحارث يعني عبداه لغير الله. فقال يعني قتادة رحمه الله شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته، تلاحظ أن هذا الشرك ما كان عن اعتقاد ولا صرف عبادة لغير الله، لكن شرك في اللفظ وفي الطاعة الظاهرة، أطاع الشيطان في هذا، فيعني هذه معصية في الحقيقة ليست من الكبائر، ويعني فيه يعني شيء من التشريك، فهذا يعني أيضا يعني يدل على تحريم هذا الاسم. وأيضا لما يقول عبد فلان أو كذا هذا فيه نسبة النعمة لغير الله، وخاصة أن الذي يعبد المولود لغير الله يكون قلب معلق بهذا يعني الذي عبد المولود له، فيعني فيه نسبة النعمة لغير الله، فهذا كله يدل على أن هذا من الشرك. والمطلوب أن يعني يكون التعبيد لله عبد الله عبد الرحمن، يعني هذه يعني الأسماء الجميلة، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير هذه الأسماء، سمعهم يسمون رجلا عبد الحجر فغير اسمه وقال إنما أنت عبد الله، إنما أنت عبد الله. طيب بعضهم قد يقول طيب النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في غزوة حنين أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، ويقولون هذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم، نقول لا ليس هذا إقرارا، وإنما هذا على سبيل الإخبار، هذا إخبار وليس بإقرار وليس بإنشاء التسمية ابتداء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما سمى رجلا ابتداء عبد المطلب، لا، وإنما أخبر، كما في الأحاديث: يا بني عبد مناف، يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة فيه من ليل أو نهار. فلما يقول يا بني عبد مناف ويخاطبهم باسمهم، باسم القبيلة مثلا، فهذا ليس فيه أنه يعني يقر التعبيد لغير الله، وإنما يكون هذا إذا ابتداء سمى مولودا بهذا الاسم، هذا الذي يكون يعني فيه إقرار. أما مجرد ذكر الاسم فهذا من باب الإخبار وليس من باب الإقرار. إذن عرفنا أيضا أن هذا من صور يعني الشرك اللفظي. طبعا هنا الشيخ في شرحه نبه إلى فائدة يعني جميلة، قال: تكره التسمية لثلاثة أسباب، وهذه على سبيل الكراهة ليس على سبيل التحريم. أن يكون في الاسم تزكية من باب الدين، كما جاء في الحديث أن زينب كان اسمها برة، فقيل تزكي نفسها فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب، لأن ذريعة إلى تزكية النفس. وطبعا هذا ليس على سبيل التحريم، بدليل يعني ما ذكره هنا عن جد سعيد بن المسيب، جده المسيب، النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هو اسمه حزن، فغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه، قال له: أنت سهل. فقال: ما كنت أغير اسما سمانيه أبي، يعني قال: أنا لا أريد اسمي حزن. فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال سعيد: ما زالت الحزون فينا بعد. فإذا هذا سبب. السبب الثاني أن يكون من الأسماء أو يعني ما يكون من الأسماء ذريعة إلى ما يكره من الطيرة، يعني يكون الاسم ذريعة للتطير، مثل رباح وأفلح ويسار. يقال هنا مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلح، فإنك تقول: أثم هو؟ فلا يكون، فيقول لا، يعني ليس هناك نجاح مثلا، تقول نجاح موجود، قل لا، كأن يتشائم، يقول يعني ما في نجاح في هذا البيت. لكن هذا كما عرفنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان له غلام يسمى رباحا وما غير اسمه، يعني هذا من باب يعني الأولى. وكذلك إذا كان المعنى المشتق منه الاسم قبيحا، يعني مثل ابنة لعمر كانت يقال لها عاصية، فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم جميلة، وهكذا كما غير النبي صلى الله عليه وسلم أسماء من هذا الباب أيضا: حرب وشيطان وشهاب، يعني والله أعلم. طيب، كنا نريد نوصل الأحاديث بالحديث 25، لكن يعني ما أريد أطيل عليكم أكثر من هذا، الوقت أدركنا، لعلنا نقف عند هذا الحديث 23 ونكمل إن شاء الله ما يتيسر من أحاديث هذا الكتاب المبارك في الدروس القادمة. صلى الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.